ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي الليلة الثانية في دروسنا المباركة بإذن الله تعالى في الأربعين النووية، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما فيها من العلم النافع، ليكون ذلك عونا على العمل الصالح في باب العمل والدعوة إلى الله جل وعلا في دورة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ. نسأل الله جل وعلا أن يجزل المثوبة لمن كان سبباً في التنسيق والتمويل والإعداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمم بخير. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، الحديث التاسع عشر، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، راوي الحديث هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الهاشمي القرشي، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بفضل الله ثم بفضل هذه الدعوة بحرا في العلم، وحبرا من الأحبار العلماء الذين فتح الله عليهم علما كثيرا. في هذا الحديث يقول رضي الله تعالى عنه: كنت رديف النبي صلى الله أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث يحتمل أنه راكب خلفه، ويحتمل أنه يمشي وراءه. وقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام، كونه صغيرا آنذاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس قد ناهز الاحتلام، يعني قارب الاحتلام. وفي هذا النداء تحبيب إلى المخاطب، قوله: إني أعلمك كلمات، ينبهه إلى ما سيقوله، وهذا من التوطئة للحديث والتشويق لسماعه. احفظ الله يحفظك، هذه وصية عظيمة لابن عباس رضي الله عنهما وهي وصية لجميع الأمة. ومعنى احفظ الله أي احفظ الله في حدوده، في أوامره وفي نواهيه، امتثل أمره معتقدا وجوبه، واجتنب نهيه معتقدا تحريمه. يحفظك أي أن الله جل وعلا يحفظ العبد بما حفظ به دينه. قال احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك بحفظه وكلاءته ورعايته وتوفيقه وتسديده وإلهامه، يدلك على كل خير يقربك إليه ويذود عنك كل شر، ولا سيما إذا استعان العبد به وتوكل عليه، كما جاء في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وناصرك. ثم قال في وصيته: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا سألت حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة فاسأل الله جل وعلا، لأنه هو الغني القادر. الغني بأن ما سألت موجود عنده من خير الدنيا والآخرة، وقادر على إعطائك ما سألت. وإذا استعنت في أي أمر من الأمور دينيا أو دنيويا فاستعن بالله، لا تطلب العون إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو المسخر لما فيهما العالم العلوي والسفلي. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن الأشياء مقدرة في اللوح المحفوظ من خير أو شر، وما حصل من الأسباب لا يغير ما قدر في اللوح المحفوظ، بل يكون موافقا لما قدر. فمهما حرص الإنسان على تحقيق الأمر لا يكون إلا كما قدر الله. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي هذا إعطاء القناعة للمؤمن الصادق في إيمانه، القوي في توكله على الله عز وجل، أنه لا يحصل إلا على ما قدر عليه، قدر له، وأن ما قدر عليه من شيء مهما بذل من الأسباب لصرفه فإنه لا ينصرف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن هذه الأمور قد جرى بها قضاء والقدر. يوم أن خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال له: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ثم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والتعرف إلى الله في الرخاء هو التزام أوامره واجتناب نواهيه، وبذل ما يستطيع الإنسان من أسباب العناية بأوامر الله جل وعلا المحافظة على العقيدة وتطبيق أركان الإسلام والبعد عما يخالف ذلك، المحافظة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، المحافظة على أداء الأمانات فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس، وولاهم بذلك حقا هم الأبوان ثم الأرحام ثم الأقرب فالأقرب. إذا كان الإنسان في هذه الحالة قد أتى بهذه الأسباب فقد بذل السبب في أن يكون له عند الله جل وعلا من الأسباب والوسائل التي يجد أثرها عند الحاجة. ولا أدل على ذلك من قصة الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه فانطبقت على فتحة الغار صخرة سدت الفتحة لا يستطيعون إزاحتها، وقال بعضهم لبعض لا ينفعكم في هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقام أوله وقال اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أبوين كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق أحدا قبلهما من مال أو ولد، فنأى بي المرعى يوما من الأيام فحلبت لهما غبوكهما فجئت وقد ناما، فانتظرتهما وصبيتي حول قدمي لم أوقظهما حتى استيقظا عند الفجر فشربا غبوكهما، اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة حتى رأوا النور أو ثلثها، ثم قام الثاني وقال اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم أحببتها كما يحب الرجل أو رجال النساء وأنني طلبتها من نفسها فامتنعت فألمت بها سنة فجاءت إلي تطلب المساعدة فعرضت عليها الطلب فوافقت على مضض فأعطيتها المال، فلما تمكنت منها قالت لي اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فتركتها والمال. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك وابتغاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرج من الصخرة الثلث الثاني. ثم قام الثالث وقال اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا سخط أجره فتركه ومضى، فثمرته حتى كان منه الإبل والبقر والرعاة، فلما جاء يوما من الأيام قال يا هذا اعطني أجري، فقلت لا ما أمامك من الماشية والرعاة فهو أجرك، قال أتمكر بي؟ قلت ما هو الحقيقة، فأخذ المال ومضى. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وهكذا يدل على هذا أي على التعرف على الله في الرخاء يستفيد من ذلك في الشدة، قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة، إذا سئل المؤمن في قبره الذي عاش حياته ممتثلا أمر الله مجتنبا نهيه إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك أجاب، فهذا تثبيت من الله جل وعلا. لأنه ثبت على الحق في حياة العمل، فنفعه ذلك في حياة الجزاء، لأن البرزخ أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر لغة الحبس، وشرعا حبس النفس عن الجزع، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن العبث باللطم وشق الجيوب ونتف الشعر. والصبر له مراتب ثلاث: صبر على أوامر الله، تصبر على أوامر الله التي أمرك بها، ولولا الصبر ما استطاع أحد أن يقوم بما أمر الله جل وعلا فتمتثل أمره. وصبر عن محارم الله التي حرمها الله عليك أو حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، تصبر عنها محتسبا الأجر في ذلك وممتثلا أمر الله ورسوله. وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن تمضي عليه الأقدار التي قدرها الله جل وعلا في بدنه، في ولده، في ماله، في أقاربه. ولهذا فإن العبد أمام هذه المسألة، يعني المصيبة، إما أن يكون راضيا أو يكون صابرا، فالرضا مقدم على الصبر. يعني إذا ابتلي بمصيبة يرضى ويعلم أن الله قدرها له، قدرها عليه الحكم، إما لرفع درجته إذا كان على خير، وإما لتخفيف ما هو فيه من الذنوب والمعاصي يكفر بها عنه ما عليه من الذنوب. وأما إذا ابتلي بالمصيبة فجزع وتسخط، فهذا وقعت عليه المصيبة وحرم من الأجر. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة على قبر تبكي، فقال لها: اصبر يا أمة الله. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما أخبرت بأن الذي قال لها ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى داره فلم تجد عليه بوابا، فقالت له: يا رسول الله أصبر وأحتسب. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ويسأل الله جل وعلا الملائكة الذين يقبضون روح ولد العبد: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذه المسائل التي جاء ذكرها في الحديث. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أن الفرج مع الكرب، أن الإنسان إذا جاءه الكرب فلينتظر الفرج، لأن الأمور لم تبقى على حال واحد، وإنما يقلبها مقلب الأحوال. فهذا الكون بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاء، ولا بد من بعد كل شدة من فرج. فالعاقل ينتظر الفرج من الله جل وعلا. ولهذا جاء في قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فجاء العسر معرفا وجاء اليسر منكر، حتى يكون لكل عسر يسر جديد. يجب على الإنسان أن يثق بوعد الله جل وعلا، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكشف ما به من الضيق والكرب. قال: وأن الفرج مع الكرب. جاءت للإنسان كربة مالية أو اجتماعية أو صحية فلا يستعجل، يصبر ويحتسب. أيوب عليه السلام مكث في الألم وفي المرض سنوات، فصبر واحتسب حتى أنه أصيب في نفسه بالكلام. قال بعضهم أو سمع بعضهم يقول لو كان هذا له عند الله منزل لكشف عنه ما به من الضر، فدع الله جل وعلا فكشف الله ما به من الضر وأعطاه أهله ومثلهم معهم، إذ أجرى له نهرين، نهر يغتسل فيه ونهر يشرب منه، فأذهب الله ما في باطنه وخارج البدن. وهكذا كل مؤمن، كما كان يونس عليه السلام لما نادى في بطن الحوت قوله كما قال الله جل وعلا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا دعاء المكروه من دعا به، لأن الله جل وعلا وعده بأن ينجيه، وهكذا كل من دعا بهذا الدعاء. فينبغي للإنسان أن يثق بوعد الله، لكن لا بد من بذل الأسباب. أما أن يطلب النتائج بدون أسباب فهذا من الأماني المذمومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
نعم، راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو مسعود عقبة بن عامر، وقيل ابن عمرو الأنصاري، صحابي جليل يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقوله إن مما أدرك يعني مما علم من أخبار النبوات وأخبار الأمم الذين بلغهم أخبار الرسالات السماوية. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني بهذه الكلمة على أحد توجيهين: إما أن تكون محمولة على أن الأمر الذي تريد فعله ليس من الأمور التي يستحي منها فافعل هذا الأمر بأن يكون من قبيل المندوب أو المباح، فهذا لا ضير لك عليك إن فعلته. ويحتمل أن تكون الجملة من باب الوعيد، وأن الإنسان إذا لم يكن عنده حياء يمنعه عن فعل القبائح من الأقوال والأفعال فليفعل، وليس هذا للإذن والرخصة، وإنما هو للوعيد. فهذا يدل على أنه ينظر الإنسان في الأمر الذي أمامه، فإن كان من الأشياء التي لا يذم فاعلها ولا يعاب فعله فلا حرج في ذلك، وإن كانت من المسائل التي لا يليق بالعاقل ولا بالمؤمن فعلها فليعلم أن الأمر ليس للإباحة بل هو وعيد. وهذا يدل على فوائد. أولا، ما شهد شرعنا له بأنه حق فهو شرع لنا، لأنه أقره شرعنا وفرضه علينا فيكون شرعا لنا. والثاني، ما شهد شرعنا ببطلانه فهو منسوخ، وإن كان شرعا لمن كان قبلنا لكن شرعنا نسخه، فهذا لا يجوز فعله لأنه منسوخ، ولا يجوز التعبد بشيء قد نسخه شرعنا. والثالث ما لم يرد الشرع فيه بتأييد أو منع فهو من قبيل المباح، يستوي فيه الفعل والترك، كما أنه يدل على أن الإنسان إذا عرض له الأمر فيعرضه على الكتاب والسنة، فإن لم يتبين له يسأل من له علم بذلك، ولا يقدم عليه إلا إذا تحقق من كونه خيرا أو شرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قلني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
راوي الحديث هو أبو عمرو سفيان بن عبد الله ابن ربيعة بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، يروي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سائل وهو راوي الحديث، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان قد سبق معنا تعريفه، وأيضا قد ورد سؤال عن تعريفه، فنقول هو لغة التصديق، وشرعا اعتقاد القلب، اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان يعتقد ألوهية الله جل وعلا وربوبيته، ثم يشهد بذلك ويعتقد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، والإيمان بأمره واجتناب نهيه، ويعتقد أن الإيمان يزيد وينقص. هذا هو تعريف الإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقوله لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني يكفيني في الالتزام به ولا أحتاج إلى زيادة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين البيان الشافي الكافي، سواء كان في هذا السؤال أو في غيره، لكنه في هذا السؤال أوجز بعبارتين تضمنت الأوامر والنواهي: قل آمنت بالله، والإيمان بالله يقتضي تطبيق أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأن تكون على أتم حال، وهذا في باب الامتثال والاتباع والتطبيق. وقوله ثم استقم أيضا دليل وبيان لحال المؤمن الذي يجب أن يكون عليه في حياة العمل، أن لا يكون متأرجحا أو متذبذبا أو خارجا وداخلا، يلزم الطريق الصحيح ويسأل الله الثبات عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الأنبياء والرسل قدوة في التواضع وفي عدم الأمن من مكر الله. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء دعا الله جل وعلا بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حطمها بيده، ومع ذلك خاف، لأن القلب أو القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يكلبها كيف يشاء. فهذه الوصية في هذا الحديث وصية موجزة وهي شاملة لما يجب امتثاله ويجب اجتنابه، وشاملة لما يجب على المؤمن أن يكون عليه حال حياته حتى يفارق الدنيا من الاستقامة على دين الله وعدم الخروج عما وجب عليه أو إحداث شيء في الدين ما ليس منه. يستفاد من هذا الحديث أنه جاء فيه التوجيه النبوي بلفظ الاستقامة، وهذا أولى من التعبير عنه بالالتزام. قد يقول الإنسان أنا ملتزم أو فلان ملتزم، وهو خلاف التعبير في القرآن والسنة. فالقرآن يقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكذلك في هذا الحديث، فالاستقامة هي الثبات على دين الله جل وعلا امتثالا للمأمور واجتنابا للمحظور ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأوامره وتشريعاته، كما أنه يدل على محاسبة النفس والنظر في حالها تفقدها إذا وردت شبهة من الشبه أو وردت شهوة من الشهوات، يكون كالحارس الأمين على الكنز الثمين. القلب أغلى من المادة والروح أغلى من المادة، فالرعاية لها والعناية بها أهم من العناية والرعاية بالمال. ولا أحد يهتم بقلبك ونفسك غيرك، يجب على الإنسان أن يكون له في كل واردة ترد عليه من شبهة أو شهوة أن يكون له وقفة صادقة وحازمة، ولا أضر على القلب من ورود الشبهات التي يجب أن يكون الإنسان حذرا منها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فعلى المسلم أن يستضيء ويستنير بأسباب الهداية وهي القرآن والسنة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
راوي الحديث هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي مشهور غزا 19 غزوة يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت، أي أخبرني، إن صليت، إذا صليت المكتوبات أو الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال: نعم. في هذا الحديث ذكر السائل ركنين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والصوم، ولم يذكر الشهادتين، ولم يذكر الزكاة، ولم يذكر الحج. ففسر ذلك بأن قوله أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، يعني فعلت ما أحل لي شرعا، وهذا من باب المباحات، وحرمت الحرام. والمقصود بالحرام هو ارتكاب ما يحرم ارتكابه، ومن ذلك منع الزكاة إذا وجبت، فمن منع الزكاة التي وجبت عليه فقد أتى محرما، وقد يكفر بها إذا جحد وجوبها. وأما إذا تركها بخلا أو منعها بخلا فإنها تؤخذ منه ويغرم بشيء من ماله عقوبة له. وكذلك الحج، إذا تركه بخلا وتكاسلا ولم يعني يعتقد عدم الوجوب فإنه قد حرم الحرام. من اعتقد أن منع الزكاة محرم وأن ترك الحج مع الاستطاعة محرم، فهذا هو معنى قوله وحرمت الحرام، فكأنه سأل عن أركان الإسلام الخمسة. وأما الإيمان لم يتعرض له ولم يذكر، قد سبق لنا أنه إذا ذكر الإسلام في موقف من المواقف وترك ذكر الإيمان دخل فيه الإيمان، بدليل أنه لا يكون هناك مسلما حقيقة في إسلامه حتى يطبق أركان الإيمان. فهذا الذي سأل هذا السؤال لا شك أنه قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصدق بأركان الإيمان الستة، لكنه سأل عن الأعمال الظاهرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأفاده بأنه إذا فعل ذلك يدخل الجنة. واستفاد من هذا الحديث علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم تجد أحدا يسأل عن المادة، يسأل عن المال، يسأل عن الزراعة، عن الصناعة، عن كل أسئلتهم تدور حول الإسلام والنجاة من النار والنجاة من العذاب. فهذا دليل على أنهم عزفوا عن الدنيا واهتموا بالآخرة. كما يستفاد من هذا الحديث أن الاقتصار على الفرائض وعدم التفريط فيها يكون سببا من الأسباب التي تكون مغفرة للذنوب ورفعا للدرجات. وقد جاء في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله الفرائض، وأما النوافل فإنها مكملات ولها فوائد أخرى، كأن تكون سببا لمحبة الله للعبد لقوله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فلا يزهد المؤمن والمؤمنة لا يزهدان في النوافل، لأن لها قيمة تكون سببا في محبة الله للعبد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولكل عبادة مفروضة نوافل، للصلاة وللزكاة وللصوم وللحج. والفائدة الثانية أنها جوابر تجبر منها الفرائض، فإذا وزنت الفرائض وحصل فيها نقص يقول الله جل وعلا: انظروا هل تجد لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة. وهنا ملاحظة: تجد الآن معظم المصلين الذين يدخلون المسجد لا يدخلون إلا إذا أقيمت الصلاة، فإذا سلم الإمام خرجوا، لا سنة قبلية ولا بعدية. وكذلك يوم الجمعة القليل من يجلس يصلي السنة المؤكدة بعد الجمعة، فإن صلاها في المسجد أربعا وإن صلاها في البيت ركعتين. عدم المحافظة على النافلة خطير، لأنه مرحلة استدراج من الشيطان. ما يأتيك ويقول لك اترك الفريضة، يقول لك النافلة يثاب فاعلها ولا عاقب تاركها، حتى إذا استوثق منك في هذه الناحية انتقل بك إلى مرحلة أخرى، التكسيل عن الحضور إلى الجماعة أو إلى فعل الصلاة في أول وقتها، حتى يصل إلى أن يفوت عليك صلاة أو صلاتين أو الصلوات كلها. فهو لا يرضى من العبد بدرجة واحدة، بل يتدرج به حتى يصل إلى ما يريد، كفانا الله وإياكم شره.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه هذه هذا البيان لأركان الإسلام، فقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والشطر النصف، والطهور هو الفعل والعمل، بالضم هو الفعل والعمل، وبالفتح الشيء الذي يتطهر به، كالسحور والسحور. فإذا أريد بالإيمان ما يقابل الكفر فالمقصود به التطهر من الشرك الأكبر والأصغر والنفاق الاعتقادي، فيكون الإنسان إذا حقق التوحيد فقد أتى بنصف الإيمان الذي يكمل بالعمل، له أعمال كما سبق معنا تعريفه. وإن أريد بالإيمان الصلاة بدليل قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قيل بأنها نزلت في الذين ماتوا بمكة قبل أن يهاجروا، أو نزلت بسبب في من صلى إلى بيت المقدس ومات قبل أن يتجه إلى الكعبة. فجاءت هذه الآية تبين أن الله جل وعلا لم يضيع إيمان عبد أتى به على قدر ما يستطيع، فقد توجهوا إلى بيت المقدس بأمر الله، واتجهوا إلى البيت الحرام بأمر الله. فالمقصود به الطهور الوضوء، الطهور شطر الإيمان. ثم قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي ثواب هذه الجملة، وهي الحمد لله، وهي الثناء على الله جل وعلا بأسباب المحامد كلها. الحمد لله على إصلاح الحال في الخلق، فلم يكن في خلقه شيء يعاب، وقد أتم الله له الصحة والقوة. والحمد لله على الغذاء الذي يسوقه إليه في جميع مراحل الحياة، في بطن أمه وعلى وجه الأرض. والحمد لله على الغذاء الروحي بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان إقامة الحجة وبيان المحجة، حتى يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله. وأعظم شيء يعطاه الإنسان الهداية إلى الحق، وقد أوجد الله الأسباب إلى ذلك، فأرسل الرسل وأنزل الكتب، فيستحق الحمد على ذلك. والحمد لله على صحة البدن، والحمد لله على استقامة الحال، فتسلم من الفتن والبدع والشبهات والشهوات. والحمد لله على الوضع الذي أنت فيه من الخير ويفقده غيرك. هذه الجملة وهذه الكلمة تملأ الميزان، أي يثقل بها ميزان الحسنات. وقوله والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان، يملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. السماء المراد به ما علا وارتفع، ويطلق على جهة العلو، كما قال عز بن قائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فهذا المراد بالسماء العلو، والمراد به في هذا الحديث تملأان ما بين السماء والأرض، المراد به أحد السماوات وهو السماء الدنيا. فالحمد سبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال: والصلاة فرضا ونفلا، نور إضاءة تضيء للإنسان حياته العملية، وتضيء له عند ورود شبهات يستنير قلبه فيعرف هذه الشبهة فيردها بفضل الله جل وعلا ثم بمحافظته على الصلاة، وتكون له نورا في قبره، وهي أحد وسائل الإضاءة النور. وقوله والصدقة برهان، والمراد بالبرهان هي الإضاءة التي يكون فيها شيء من الإجهاد للبصر، فيها إشعاع لكنه يحتمله البصر. والصبر ضياء، والضياء المقصود به النور الذي فيه حرارة، فكأن الصبر يذيب أسباب الذنوب من الجزع أو التسخط أو ترك الواجب، فيصبر على امتثال أمر الله. فهذه وسائل التي يستضيء بها الإنسان في حياته، أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمل، فقال الصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله تعالى، لأن المال محبوب إلى النفس، وهو من الأعمال والصبر أي حبس النفس كما سبق معنا تعريفه عما يجب الصبر عنه أو عليه. وقد سبق معنا أنواعه، ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن كلام الله نزل به جبريل الأمين على قلب سيد المرسلين، تكلم الله به على الحقيقة بحروفه ومعانيه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق، سمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لفظه ومعناه، فمن اعتقد فيه غير ذلك كالأشاعرة القائلين أنه عبارة عن كلام الله، يعني يعبر عنه جبريل بالمعنى ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، كما قالت المعتزلة بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه لكنه مخلوق كسائر المخلوقات، هذا تخبط وضلال، لأنهم اعتمدوا على العقول وتركوا المنقول. وباب الأسماء والصفات لا يجوز الخوض فيه، بل يجب التوقف على ما جاء في القرآن والسنة. فما ثبت في كلام الله جل وعلا في باب أسمائه وصفاته فهو الأعلم بما يجب له سبحانه وتعالى إثباتاً ونفياً، وكذلك ما ورد في السنة الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو أعرف الناس بربه. فيجب على المؤمن في هذا الباب الوقوف على النصوص الشرعية فما ورد فيها من إثبات أثبته، وما ورد فيها من نفي نفاه، وما توقفت عنه توقف عنه. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله سائل قائلا يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، نعرف الاستواء من اللغة العربية، والكيف مجهول، لا ندري كيف استوى الله بالكيفية، لكن علمنا أنه استوى، ولا يجوز لنا أن نبحث عن شيء طوى الله علمه عنه. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يلزم هذا المنهج الصحيح، سواء كان في باب الأسماء أو في باب الصفات الذاتية أو الفعلية، فيثبت ما أثبت الله لنفسه وينفي ما نفى الله عن نفسه، كما قال عز من قائل: ليس كمثله شيء. فالنفي بالإجمال ليس كمثله جل وعلا شيء، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات. والإثبات على سبيل التفصيل، أثبت الله لنفسه الصفات الفعلية والصفات الذاتية، يجب علينا أن نثبتها كما جاءت. وأما من ساء اعتقاده في القرآن ورفض أوامره وارتكب ما نهي عنه، فهذا يكون القرآن حجة عليه، يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة، لأنه تنكب الصراط المستقيم تجاهه، فلم يعمل بأوامره ولم ينزجر عن زواجره ولم يعظمه ويقدر حق قدره، بل إنه إما أنه نفاه عن الله معتقدا أن هذا تنزيه. فالمعطلة ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا، فشبهوا الله جل وعلا بالمخلوق، قالوا: لو أثبتنا له السمع وأثبتنا له البصر وأثبتنا له الضحك وأثبتنا له الرضا وأثبتنا له الغضب وأثبتنا له المشيئة فقد شبهناه بالمخلوق، فما الحيلة؟ قالوا: ننزهه وننفي عنه جميع هذه الصفات. طيب، لو قيل لهم، لو قيل لأحدهم: أنت فلان الآدمي، لا طويل ولا أبيض ولا مبصر ولا متكلم ولا مريد، ماذا يكون موقفه؟ ما يسلم منه المخاطب، من المخاطب له، سيقوم عليه ويقول: أنا ما تراني أمامك شخص قائم بذاتي متكلم وأرى وأسمع وأريد أقول له: إذا أثبتت هذا لنفسك أما يكون الله أولى منك أيها المسكين؟ وذات الله جل وعلا أعظم الذوات، وهي الأحق بالأسماء والصفات. هذا الباب يجب على طالب العلم أن يحققه على منهج السلف، فيثبت ما أثبت الله لنفسه وينفي ما نفى الله عن نفسه، ويتبع في ذلك النص، ولا يجتهد بعقله، وإن حصل وسواس من الشيطان أو من تدارك بعض الجهال الذين لا يعرفون قدر الله ولا يقدرونه قدره، فيرجع ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن في الحديث فوائد من الحث على الطهور الحسي والمعنوي، الحسي بالتطهر البدني، والمعنوي التطهر من الشرك الأكبر والأصغر والنفاق الاعتقادي والبدع المكفرة كالتصوف والابتداع، بدع المبتدعة. كذلك يدل الحديث على فضل حمد الله تعالى وأنها تملأ الميزان، كما يدل الحديث على إثبات الميزان وهو من أحوال الآخرة، وأنه ميزان حقيقة له كفتان ولسان توزن به الأعمال. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلكل مخلوق ميزان توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وعلى من يرى أنها يعني توزن الأعمال فقط أو يوزن صاحب العمل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما نظر الصحابة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يجتني الكباث على شجرة الأراك، وكان يعني نحيف الساقين أو نحو ذلك، فلما تحركت الشجرة تحرك معه فعجبوا من ذلك، فقال أتعجبون من نحول ساقيه؟ إنهما في الميزان لأثقل من أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا يدل على وزن الأبدان، والله أعلم. كما يفيد الحديث فضل الصلاة وما يتحقق من الأجر العظيم والنور العميم على المحافظة عليها، كذلك فضل الصبر بأنواعه الثلاثة التي ذكرنا، وأنه سبب في سعادة الدارين إذا صبر الإنسان على أوامر الله فامتثلها، وصبر عن المعاصي فاجتنبها، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فقد حقق أنواع الصبر الثلاثة. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، أحسن الله عليكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي الليلة الثانية في دروسنا المباركة بإذن الله تعالى في الأربعين النووية، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما فيها من العلم النافع، ليكون ذلك عوناً على العمل الصالح في باب العمل والدعوة إلى الله جل وعلا في دورة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ. نسأل الله جل وعلا أن يجزل المثوبة لمن كان سبباً في التنسيق والتمويل والإعداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمم بخير. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، راوي الحديث هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان بفضل الله ثم بفضل هذه الدعوة بحرا في العلم، وحبرا من الأحبار العلماء الذين فتح الله عليهم علما كثيرا. في هذا الحديث يقول رضي الله تعالى عنه: كنت رديف النبي صلى الله أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث يحتمل أنه راكب خلفه، ويحتمل أنه يمشي وراءه. وقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام، كونه صغيرا آنذاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس قد ناهز الاحتلام، يعني قارب الاحتلام. وفي هذا النداء تحبيب إلى المخاطب، قوله: إني أعلمك، كلمات ينبهه إلى ما سيقوله، وهذا من التوطئة للحديث والتشويق لسماعه. احفظ الله يحفظك، هذه وصية عظيمة لابن عباس رضي الله عنهما، وهي وصية لجميع الأمة. ومعنى احفظ الله أي احفظ الله في حدوده، في أوامره وفي نواهيه، امتثل أمره معتقدا وجوبه، واجتنب نهيه معتقدا تحريمه. يحفظك أي أن الله جل وعلا يحفظ العبد بما حفظ به دينه. قال: احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك بحفظه وكلاءته ورعايته وتوفيقه وتسديده وإلهامه، يدلك على كل خير يقربك إليه، ويذود عنك كل شر، ولا سيما إذا استعان العبد به وتوكل عليه، كما جاء في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وناصرك. ثم قال في وصيته: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا سألت حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة فاسأل الله جل وعلا، لأنه هو الغني القادر، الغني بأن ما سألت موجود عنده من خير الدنيا والآخرة، وقادر على إعطائك ما سألت. وإذا استعنت في أي أمر من الأمور دينيا أو دنيويا فاستعن بالله، لا تطلب العون إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو المسخر لما فيهما العالم العلوي والسفلي. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن الأشياء مقدرة في اللوح المحفوظ من خير أو شر، وما حصل من الأسباب لا يغير ما قدر في اللوح المحفوظ، بل يكون موافقا لما قدر. فمهما حرص الإنسان على تحقيق الأمر لا يكون إلا كما قدر الله. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي هذا إعطاء القناعة للمؤمن الصادق في إيمانه، القوي في توكله على الله عز وجل، أنه لا يحصل إلا على ما قدر عليه، قدر له، وأن ما قدر عليه من شيء مهما بذل من الأسباب لصرفه فإنه لا ينصرف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن هذه الأمور قد جرى بها قضاء والقدر. يوم أن خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقال له: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ثم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والتعرف إلى الله في الرخاء هو التزام أوامره واجتناب نواهيه، وبذل ما يستطيع الإنسان من أسباب العناية بأوامر الله جل وعلا، المحافظة على العقيدة وتطبيق أركان الإسلام والبعد عما يخالف ذلك، المحافظة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، المحافظة على أداء الأمانات فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس، وولاهم بذلك حقا هم الأبوان ثم الأرحام ثم الأقرب فالأقرب. إذا كان الإنسان في هذه الحالة قد أتى بهذه الأسباب فقد بذل السبب في أن يكون له عند الله جل وعلا من الأسباب والوسائل التي يجد أثرها عند الحاجة. ولا أدل على ذلك من قصة الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه فانطبقت على فتحة الغار صخرة سدت الفتحة لا يستطيعون إزاحتها، وقال بعضهم لبعض: لا ينفعكم في هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام أولهم وقال: اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لأبوين كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أحدا قبلهما من مال أو ولد، فنأى بي المرعى يوما من الأيام فحلبت لهما غبوكهما فجئت وقد ناما، فانتظرتهما وصبيتي حول قدمي لم أوقظهما حتى استيقظا عند الفجر فشربا غبوكهما. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى رأوا النور أو ثلثها، ثم قام الثاني وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم أحببتها كما يحب الرجل أو رجال النساء، وأنني طلبتها من نفسها فامتنعت فألمت بها سنة، فجاءت إلي تطلب المساعدة فعرضت عليها الطلب فوافقت على مضض فأعطيتها المال، فلما تمكنت منها قالت لي: اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فتركتها والمال. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك وابتغاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرج من الصخرة الثلث الثاني، ثم قام الثالث وقال: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا سخط أجره فتركه ومضى، فثمرته حتى كان منه الإبل والبقر والرعاة، فلما جاء يوما من الأيام قال: يا هذا اعطني أجري، فقلت له: ما أمامك من الماشية والرعاة فهو أجرك. قال: أتمكر بي؟ قلت: ما هو الحقيقة. فأخذ المال ومضى. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وهكذا يدل على هذا، أي على التعرف على الله في الرخاء يستفيد من ذلك في الشدة، قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذا سئل المؤمن في قبره الذي عاش حياته ممتثلا أمر الله مجتنبا نهيه، إذا سئل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أجاب. فهذا تثبيت من الله جل وعلا، لأنه ثبت على الحق في حياة العمل، فنفعه ذلك في حياة الجزاء، لأن البرزخ أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر لغة الحبس، وشرعا حبس النفس عن الجزع، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن العبث باللطم وشق الجيوب ونتف الشعر. والصبر له مراتب ثلاث: صبر على أوامر الله، تصبر على أوامر الله التي أمرك بها، ولولا الصبر ما استطاع أحد أن يقوم بما أمر الله جل وعلا فتمتثل أمره. وصبر عن محارم الله التي حرمها الله عليك أو حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، تصبر عنها محتسبا الأجر في ذلك وممتثلا أمر الله ورسوله. وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن تمضي عليه الأقدار التي قدرها الله جل وعلا في بدنه، في ولده، في ماله، في أقاربه. ولهذا فإن العبد أمام هذه المسألة، يعني المصيبة، إما أن يكون راضيا أو يكون صابرا. فالرضا مقدم على الصبر، يعني إذا ابتلي بمصيبة يرضى ويعلم أن الله قدرها له، قدرها عليه الحكم، إما لرفع درجته إذا كان على خير، وإما لتخفيف ما هو فيه من الذنوب والمعاصي يكفر بها عنه ما عليه من الذنوب. وأما إذا ابتلي بالمصيبة فجزع وتسخط، فهذا وقعت عليه المصيبة وحرم من الأجر. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة على قبر تبكي، فقال لها: اصبر يا أمة الله. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فلما أخبرت بأن الذي قال لها ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إلى داره فلم تجد عليه بوابا، فقالت له: يا رسول الله أصبر وأحتسب. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ويسأل الله جل وعلا الملائكة الذين يقبضون روح ولد العبد: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذه المسائل التي جاء ذكرها في الحديث. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أن الفرج مع الكرب، أن الإنسان إذا جاءه الكرب فلينتظر الفرج، لأن الأمور لم تبقى على حال واحد، وإنما يقلبها مقلب الأحوال. فهذا الكون بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاء، ولا بد من بعد كل شدة من فرج. فالعاقل ينتظر الفرج من الله جل وعلا. ولهذا جاء في قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فجاء العسر معرفا وجاء اليسر منكرا، حتى يكون لكل عسر يسر جديد. يجب على الإنسان أن يثق بوعد الله جل وعلا، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يكشف ما به من الضيق والكرب. قال: وأن الفرج مع الكرب. جاءت للإنسان كربة مالية أو اجتماعية أو صحية فلا يستعجل، يصبر ويحتسب. أيوب عليه السلام مكث في الألم وفي المرض سنوات، فصبر واحتسب، حتى أنه أصيب في نفسه بالكلام. قال بعضهم أو سمع بعضهم يقول: لو كان هذا له عند الله منزل لكشف عنه ما به من الضر. فدعا الله جل وعلا فكشف الله ما به من الضر، وأعطاه أهله ومثلهم معهم، إذ أجرى له نهرين، نهر يغتسل فيه ونهر يشرب منه، فأذهب الله ما في باطنه وخارج البدن. وهكذا كل مؤمن، كما كان يونس عليه السلام لما نادى في بطن الحوت قوله كما قال الله جل وعلا: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا دعاء المكروه من دعا به، لأن الله جل وعلا وعده بأن ينجيه. وهكذا كل من دعا بهذا الدعاء. فينبغي للإنسان أن يثق بوعد الله، لكن لا بد من بذل الأسباب. أما أن يطلب النتائج بدون أسباب فهذا من الأماني المذمومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
نعم، راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو مسعود عقبة بن عامر وقيل ابن عمرو الأنصاري صحابي جليل يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقوله إن مما أدرك يعني مما علم من أخبار النبوات وأخبار الأمم الذين بلغهم أخبار الرسالات السماوية. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني بهذه الكلمة على أحد توجيهين: إما أن تكون محمولة على أن الأمر الذي تريد فعله ليس من الأمور التي يستحي منها فافعل هذا الأمر بأن يكون من قبيل المندوب أو المباح، فهذا لا ضير لك عليك إن فعلته. ويحتمل أن تكون الجملة من باب الوعيد، وأن الإنسان إذا لم يكن عنده حياء يمنعه عن فعل القبائح من الأقوال والأفعال فليفعل، وليس هذا للإذن والرخصة، وإنما هو للوعيد. فهذا يدل على أنه ينظر الإنسان في الأمر الذي أمامه، فإن كان من الأشياء التي لا يذم فاعلها ولا يعاب فعله فلا حرج في ذلك، وإن كانت من المسائل التي لا يليق بالعاقل ولا بالمؤمن فعلها فليعلم أن الأمر ليس للإباحة بل هو وعيد. وهذا يدل على فوائد: أولا، ما شهد شرعنا له بأنه حق فهو شرع لنا، لأنه أقره شرعنا وفرضه علينا فيكون شرعا لنا. والثاني، ما شهد شرعنا ببطلانه فهو منسوخ، وإن كان شرعا لمن كان قبلنا لكن شرعنا نسخه، فهذا لا يجوز فعله لأنه منسوخ، ولا يجوز التعبد بشيء قد نسخه شرعنا. والثالث، ما لم يرد الشرع فيه بتأييد أو منع فهو من قبيل المباح، يستوي فيه الفعل والترك، كما أنه يدل على أن الإنسان إذا عرض له الأمر أي عرضه على الكتاب والسنة، فإن لم يتبين له يسأل من له علم بذلك، ولا يقدم عليه إلا إذا تحقق من كونه خيرا أو شرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قلني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
راوي الحديث هو أبو عمرو سفيان بن عبد الله ابن ربيعة بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، يروي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سائل وهو راوي الحديث، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان قد سبق معنا تعريفه، وأيضا قد ورد سؤال عن تعريفه، فنقول هو لغة التصديق، وشرعا اعتقاد القلب، اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان يعتقد ألوهية الله جل وعلا وربوبيته، ثم يشهد بذلك ويعتقد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، والإيمان بأمره واجتناب نهيه، ويعتقد أن الإيمان يزيد وينقص. هذا هو تعريف الإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقوله لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني يكفيني في الالتزام به ولا أحتاج إلى زيادة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن البيان الشافي الكافي، سواء كان في هذا السؤال أو في غيره، لكنه في هذا السؤال أوجز بعبارتين تضمنت الأوامر والنواهي: قل آمنت بالله. والإيمان بالله يقتضي تطبيق أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأن تكون على أتم حال، وهذا في باب الامتثال والاتباع والتطبيق. وقوله ثم استقم أيضا دليل وبيان لحال المؤمن الذي يجب أن يكون عليه في حياة العمل، أن لا يكون متأرجحا أو متذبذبا أو خارجا وداخلا، يلزم الطريق الصحيح ويسأل الله الثبات عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الأنبياء والرسل قدوة في التواضع وفي عدم الأمن من مكر الله. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، دعا الله جل وعلا بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي حطمها بيده، ومع ذلك خاف، لأن القلب أو القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذه الوصية في هذا الحديث وصية موجزة، وهي شاملة لما يجب امتثاله ويجب اجتنابه، وشاملة لما يجب على المؤمن أن يكون عليه حال حياته حتى يفارق الدنيا من الاستقامة على دين الله، وعدم الخروج عما وجب عليه أو إحداث شيء في الدين ما ليس منه. يستفاد من هذا الحديث أنه جاء فيه التوجيه النبوي بلفظ الاستقامة، وهذا أولى من التعبير عنه بالالتزام. قد يقول الإنسان أنا ملتزم أو فلان ملتزم، وهو خلاف التعبير في القرآن والسنة. فالقرآن يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وكذلك في هذا الحديث، فالاستقامة هي الثبات على دين الله جل وعلا امتثالا للمأمور واجتنابا للمحظور ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأوامره وتشريعاته، كما أنه يدل على محاسبة النفس والنظر في حالها، تفقدها إذا وردت شبهة من الشبه أو وردت شهوة من الشهوات، يكون كالحارس الأمين على الكنز الثمين. القلب أغلى من المادة والروح أغلى من المادة، فالرعاية لها والعناية بها أهم من العناية والرعاية بالمال. ولا أحد يهتم بقلبك ونفسك غيرك، يجب على الإنسان أن يكون له في كل واردة ترد عليه من شبهة أو شهوة أن يكون له وقفة صادقة وحازمة. ولا أضر على القلب من ورود الشبهات التي يجب أن يكون الإنسان حذرا منها، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فعلى المسلم أن يستضيء ويستنير بأسباب الهداية وهي القرآن والسنة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
راوي الحديث هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي مشهور غزا 19 غزوة. يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت، أي أخبرني، إن صليت، إذا صليت المكتوبات أو الصلوات المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة؟ قال: نعم. في هذا الحديث ذكر السائل ركنين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والصوم، ولم يذكر الشهادتين، ولم يذكر الزكاة، ولم يذكر الحج. ففسر ذلك بأن قوله أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، يعني فعلت ما أحل لي شرعا، وهذا من باب المباحات، وحرمت الحرام. والمقصود بالحرام هو ارتكاب ما يحرم ارتكابه، ومن ذلك منع الزكاة إذا وجبت، فمن منع الزكاة التي وجبت عليه فقد أتى محرما، وقد يكفر بها إذا جحد وجوبها، وأما إذا تركها بخلا أو منعها بخلا فإنها تؤخذ منه ويغرم بشيء من ماله عقوبة له. وكذلك الحج إذا تركه بخلا وتكاسلا ولم يعني يعتقد عدم الوجوب فإنه قد حرم الحرام. من اعتقد أن منع الزكاة محرم وأن ترك الحج مع الاستطاعة محرم فهذا هو معنى قوله وحرمت الحرام، فكأنه سأل عن أركان الإسلام الخمسة. وأما الإيمان لم يتعرض له ولم يذكر، قد سبق لنا أنه إذا ذكر الإسلام في موقف من المواقف وترك ذكر الإيمان دخل فيه الإيمان، بدليل أنه لا يكون هناك مسلما لا يكون هناك مسلم حقيقة في إسلامه حتى يطبق أركان الإيمان. فهذا الذي سأل هذا السؤال لا شك أنه قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق بأركان الإيمان الستة، لكنه سأل عن الأعمال الظاهرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأفاده بأنه إذا فعل ذلك يدخل الجنة. واستفاد من هذا الحديث علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم تجد أحدا يسأل عن المادة، يسأل عن المال، يسأل عن الزراعة، عن الصناعة، عن كل أسئلتهم تدور حول الإسلام والنجاة من النار والنجاة من العذاب. فهذا دليل على أنهم عزفوا عن الدنيا واهتموا بالآخرة. كما يستفاد من هذا الحديث أن الاقتصار على الفرائض وعدم التفريط فيها يكون سببا من الأسباب التي تكون مغفرة للذنوب ورفعا للدرجات. وقد جاء في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله الفرائض، وأما النوافل فإنها مكملات ولها فوائد أخرى، كأن تكون سببا لمحبة الله للعبد لقوله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فلا يزهد المؤمن والمؤمنة لا يزهدان في النوافل لأن لها قيمة تكون سببا في محبة الله للعبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولكل عبادة مفروضة نوافل، للصلاة وللزكاة وللصوم وللحج. والفائدة الثانية أنها جوابر تجبر منها الفرائض، فإذا وزنت الفرائض وحصل فيها نقص يقول الله جل وعلا: انظروا هل تجد لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة. وهنا ملاحظة، تجد الآن معظم المصلين الذين يدخلون المسجد لا يدخلون إلا إذا أقيمت الصلاة، فإذا سلم الإمام خرجوا، لا سنة قبلية ولا بعدية. وكذلك يوم الجمعة القليل من يجلس يصلي السنة المؤكدة بعد الجمعة، فإن صلاها في المسجد أربعا وإن صلى في البيت ركعتين. عدم المحافظة على النافلة خطير، لأنه مرحلة استدراج من الشيطان. ما يأتيك ويقول لك اترك الفريضة، يقول لك النافلة يثاب فاعلها ولا عاقب تاركها، حتى إذا استوثق منك في هذه الناحية انتقل بك إلى مرحلة أخرى، التكسير عن الحضور إلى الجماعة أو إلى فعل الصلاة في أول وقتها، حتى يصل إلى أن يفوت عليك صلاة أو صلاتين أو الصلوات كلها. فهو لا يرضى من العبد بدرجة واحدة، بل يتدرج به حتى يصل إلى ما يريد. كفانا الله وإياكم شره.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه هذه هذا البيان لأركان الإسلام، فقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والشطر النصف، والطهور هو الفعل والعمل، بالضم هو الفعل والعمل، وبالفتح الشيء الذي يتطهر به، كالسحور والسحور. فإذا أريد بالإيمان ما يقابل الكفر فالمقصود به التطهر من الشرك الأكبر والأصغر والنفاق الاعتقادي، فيكون الإنسان إذا حقق التوحيد فقد أتى بنصف الإيمان الذي يكمل بالعمل، له أعمال كما سبق معنا تعريفه. وإن أريد بالإيمان الصلاة بدليل قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قيل بأنها نزلت في الذين ماتوا بمكة قبل أن يهاجروا، أو نزلت بسبب في من صلى إلى بيت المقدس ومات قبل أن يتجه إلى الكعبة. فجاءت هذه الآية تبين أن الله جل وعلا لم يضيع إيمان عبد أتى به على قدر ما يستطيع، فقد توجهوا إلى بيت المقدس بأمر الله، واتجهوا إلى البيت الحرام بأمر الله. فالمقصود به الطهور الوضوء، الطهور شطر الإيمان. ثم قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي ثواب هذه الجملة، وهي الحمد لله، وهي الثناء على الله جل وعلا بأسباب المحامد كلها. الحمد لله على إصلاح الحال في الخلق، فلم يكن في خلقه شيء يعاب، وقد أتم الله له الصحة والقوة، والحمد لله على الغذاء الذي يسوقه إليه في جميع مراحل الحياة في بطن أمه وعلى وجه الأرض، والحمد لله على الغذاء الروحي بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان إقامة الحجة وبيان المحجة حتى يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله. وأعظم شيء يعطاه الإنسان الهداية إلى الحق، وقد أوجد الله الأسباب إلى ذلك فأرسل الرسل وأنزل الكتب، فيستحق الحمد على ذلك. والحمد لله على صحة البدن، والحمد لله على استقامة الحال فتسلم من الفتن والبدع والشبهات والشهوات، والحمد لله على الوضع الذي أنت فيه من الخير ويفقده غيرك. هذه الجملة وهذه الكلمة تملأ الميزان، أي يثقل بها ميزان الحسنات. وقوله والحمد لله وسبحان الله والحمد لله يملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. السماء المراد به ما علا وارتفع، ويطلق على جهة العلو كما قال عز بن قائل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فهذا المراد بالسماء العلو، والمراد به في هذا الحديث تملأان ما بين السماء والأرض، المراد به أحد السماوات وهو السماء الدنيا. فالحمد سبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض. ثم قال والصلاة فرضا ونفلا نور إضاءة تضيء للإنسان حياته العملية، وتضيء له عند ورود شبهات يستنير قلبه فيعرف هذه الشبهة فيردها بفضل الله جل وعلا ثم بمحافظته على الصلاة، وتكون له نورا في قبره. وهي أحد وسائل الإضاءة النور، وقوله والصدقة برهان، والمراد بالبرهان هي الإضاءة التي يكون فيها شيء من الإجهاد للبصر، فيها إشعاع لكنه يحتمله البصر. والصبر ضياء، والضياء المقصود به النور الذي فيه حرارة، فكأن الصبر يذيب أسباب الذنوب من الجزع أو التسخط أو ترك الواجب، فيصبر على امتثال أمر الله. فهذه وسائل التي يستضيء بها الإنسان في حياته أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمل، فقال الصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله تعالى، لأن المال محبوب إلى النفس وهو من الأعمال والصبر أي حبس النفس كما سبق معنا تعريفه عما يجب الصبر عنه أو عليه. وقد سبق معنا أنواعه ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن كلام الله نزل به جبريل الأمين على قلب سيد المرسلين، تكلم الله به على الحقيقة بحروفه ومعانيه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق، سمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لفظه ومعناه، فمن اعتقد فيه غير ذلك كالأشاعرة القائلين أنه عبارة عن كلام الله، يعني يعبر عنه جبريل بالمعنى ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، كما قالت المعتزلة بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه لكنه مخلوق كسائر المخلوقات، هذا تخبط وضلال، لأنهم اعتمدوا على العقول وتركوا المنقول. وباب الأسماء والصفات لا يجوز الخوض فيه، بل يجب التوقف على ما جاء في القرآن والسنة. فما ثبت في كلام الله جل وعلا في باب أسمائه وصفاته فهو الأعلم بما يجب له سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا، وكذلك ما ورد في السنة الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو أعرف الناس بربه. فيجب على المؤمن في هذا الباب الوقوف على النصوص الشرعية فما ورد فيها من إثبات أثبته، وما ورد فيها من نفي نفاه، وما توقفت عنه توقف عنه. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله سائل قائلا يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، نعرف الاستواء من اللغة العربية، والكيف مجهول لا ندري كيف استوى الله بالكيفية، لكن علمنا أنه استوى، ولا يجوز لنا أن نبحث عن شيء طوى الله علمه عنه. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يلزم هذا المنهج الصحيح، سواء كان في باب الأسماء أو في باب الصفات الذاتية أو الفعلية، فيثبت ما أثبت الله لنفسه وينفي ما نفى الله عن نفسه، كما قال عز من قائل ليس كمثله شيء، فالنفي بالإجمال ليس كمثله جل وعلا شيء، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات. والإثبات على سبيل التفصيل، أثبت الله لنفسه الصفات الفعلية والصفات الذاتية، يجب علينا أن نثبتها كما جاءت. وأما من ساء اعتقاده في القرآن ورفض أوامره وارتكب ما نهي عنه فهذا يكون القرآن حجة عليه، يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة، لأنه تنكب الصراط المستقيم تجاهه، فلم يعمل بأوامره ولم ينزجر عن زواجره ولم يعظمه ويقدره حق قدره، بل إنه إما أنه نفاه عن الله معتقدا أن هذا تنزيه، فالمعطلة ما عطلوا إلا بعد أن شبهوا، فشبهوا الله جل وعلا بالمخلوق، قالوا لو أثبتنا له السمع وأثبتنا له البصر وأثبتنا له الضحك وأثبتنا له الرضا وأثبتنا له الغضب وأثبتنا له المشيئة فقد شبهناه بالمخلوق، فما الحيلة؟ قالوا ننزهه وننفي عنه جميع هذه الصفات. طيب لو قيل لهم، لو قيل لأحدهم أنت فلان الآدمي لا طويل ولا أبيض ولا مبصر ولا متكلم ولا مريد، ماذا يكون موقفه؟ ما يسلم منه المخاطب، من المخاطب له، سيقوم عليه ويقول أنا ما تراني أمامك شخص قائم بذاتي متكلم وأرى وأسمع وأريد، وأقول له إذا أثبتت هذا لنفسك أما يكون الله أولى منك أيها المسكين؟ وذات الله جل وعلا أعظم الذوات وهي الأحق بالأسماء والصفات. هذا الباب يجب على طالب العلم أن يحققه على منهج السلف، فيثبت ما أثبت الله لنفسه وينفي ما نفى الله عن نفسه، ويتبع في ذلك النص ولا يجتهد بعقله، وإن حصل وسواس من الشيطان أو من تدارك بعض الجهال الذين لا يعرفون قدر الله ولا يقدرونه قدره، فيرجع ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن في الحديث فوائد، منها الحث على الطهور الحسي والمعنوي، الحسي بالتطهر البدني، والمعنوي التطهر من الشرك الأكبر والأصغر والنفاق الاعتقادي والبدع المكفرة كالتصوف والابتداع، بدع المبتدعة. كذلك يدل الحديث على فضل حمد الله تعالى وأنها تملأ الميزان، كما يدل الحديث على إثبات الميزان وهو من أحوال الآخرة، وأنه ميزان حقيقة له كفتان ولسان توزن به الأعمال. قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلكل مخلوق ميزان توزن به أعماله، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وعلى من يرى أنها يعني توزن الأعمال فقط أو توزن يوزن صاحب العمل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما نظر الصحابة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يجتني الكباث على شجرة الأراك، وكان يعني نحيف الساقين أو نحو ذلك، فلما تحركت الشجرة تحرك معه فعجبوا من ذلك، فقال أتعجبون من نحول ساقيه؟ إنهما في الميزان لأثقل من أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا يدل على وزن الأبدان، والله أعلم. كما يفيد الحديث فضل الصلاة وما يتحقق من الأجر العظيم والنور العميم على المحافظة عليها، كذلك فضل الصبر بأنواعه الثلاثة التي ذكرنا، وأنه سبب في سعادة الدارين إذا صبر الإنسان على أوامر الله فامتثلها، وصبر عن المعاصي فاجتنبها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فقد حقق أنواع الصبر الثلاثة. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 24. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، أحسن الله عليكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.